وفدان السياسي خلى الحوار يبطين علم السياسة وحدي يقف
العشرة مساء من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله حصاد المساء وأستهله بالعناوين الرئيسية. طهران تجدد رفضها التفاوض بشأن الاتفاق النووي وتعتبر مزاعم واشنطن حول الدبلوماسية مجرد نفاق. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مرابط الطائرات الحربية في مطار أبها محققا إصابة دقيقة. وهيومن رايتس ووتش تندد بدور الإمارات التعسفي في اليمن ومنعها وصول المساعدات للمدنيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد رئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون أنه لا تفاوض مجددا حول الاتفاق النووي والسبيل الوحيد للحفاظ عليه وأحيائه ورفع إجراءات الحظر الأمريكية. وقال روحاني أن تفويت فرصة الحفاظ على الاتفاق النووي بإمكانه أن يعقد الأوضاع، مضيفا أن طهران وباريس تستطيعان التعاون معا بشكل إيجابي لحل قضايا المنطقة. وحذر روحاني من أن أي خطوة أو موقف غير بناء في مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بإمكانه أن يؤدي إلى تحديات جديدة وتعقيد الأوضاع. بدوره قال ماكرون أن الاتحاد الأوروبي مستعد لزيادة نشاطاته في الأسابيع المقبلة لإحياء الاتفاق النووي. اعتبر متحدث الحكومة الإيرانية علي الربيعي مزاعم أمريكا باعتماد الدبلوماسية مجرد نفاق، مشيرا إلى أن طهران تتطلع إلى إجراءات عملية من واشنطن. وأكد ربيع أن نهج الإدارة الحالية على خطى سياسة الإدارة السابقة لن يؤدي إلى نتيجة. وكانت واشنطن قد جددت استعدادها لعقد اجتماع مع طهران حول الاتفاق النووي متجاهلة رفع الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية السابقة. إلى ذلك قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن موسكو تعمل على إزالة التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني. وحول التحذيرات الإيرانية للأوروبيين من إصدار قرار ضدها في مجلس محافظي حكام الوكالة الدولية تابعوا هذا التقرير.
مشروع قرار على طاولة التصويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة القادمة يعرب عن قلقه من قرار إيران منع مفتشي الوكالة من التحقق من تطبيق بنود الاتفاق النووي ويحثها على تطبيق بنود البروتوكول الإضافي، وهو القرار الذي أعلنت إيران أنها اتخذته لعدم التزام الأطراف بالاتفاق النووي. وكانت إيران حذرت وعلى لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف من أن إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي حكام الوكالة الدولية يؤدي إلى إرباك الوضع الحالي، فيما اعتبر نائب وزير الخارجية عباس عراقشي أن تمرير قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير بناء ويهدد الأجواء الدبلوماسية، خاصة بعد الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. عراقشي شدد أيضا على أن الرفع الكامل للحظر غير القانوني والجائر هو شرط أساسي لعودة إيران الكاملة للوفاء بالتزاماتها، منتقدا شدة عدم تحرك الأطراف الأوروبية للوفاء بالتزاماتها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أكد عدم وجود أي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، وخاطب الأوروبيين بالقول إن لغة الاتهام والتهديد لن تجدي نفعا مع إيران، متهما الدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية وداعيا واشنطن إلى تنفيذ التزاماتها قبل العودة إلى أي مفاوضات. المفاوضات. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذنوري أكد بدوره أن طهران لن تشارك في مباحثات حول الاتفاق النووي بمشاركة الولايات المتحدة ما لم تنفذ شروط قائد الثورة الإسلامية برفع الحظر عن إيران. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن الإدارة الأمريكية الجديدة اعترفت 4 مرات لحد الآن بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى على إيران وعدم جدواها، معتبرا الاعتراف الأمريكي هذا أكبر نجاح لإيران في التاريخ، مؤكدا أن الفضل في هذا النجاح يعود إلى صمود الشعب الإيراني.
أعلنت سلطات محافظة سيستان وبلوتستان جنوب شرق إيران تعرض عناصر لحرس الثورة الإسلامية لهجوم إرهابي بمدينة سراوان. وقال محمد هادي مرعشي محافظ سيستان وبلوتستان للشؤون الأمنية أن مسلحي زمرة ما يسمى جيش العدل الإرهابي استهدفوا عصا اليوم حافلة تقل عناصر من الوحدة الهندسية لحرس الثورة في منطقة كيشتغان في بلدة سراوان. ومن جهته أعلن حرس الثورة إصابة أحد عناصره وفقد آخر بالهجوم الإرهابي، وقال إن أفراد وحدته الهندسية كانوا يعملون بمجال إزالة الحرمان وإسداء الخدمات لأهالي سراوان. انطلقت أعمال منتدى الفرص وسبل التعاون التجاري بين إيران وسوريا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية في طهران، مواضيع عدة تساهم في تعزيز التبادل التجاري بين إيران وسوريا، منها إلغاء الرسوم الجمركية للسلع المصدرة إلى سوريا والبالغة 4%. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
73 مليون دولار هو حجم صادرات إيران من السلع غير النفطية إلى سوريا في 7 أشهر. هذا ما أكده المسؤولون في منتدى الفرص والمقاربات التجارية مع سوريا عقد في العاصمة طهران، والذي يشكل فرصة مناسبة للتجار الإيرانيين والسوريين لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما.
فيما يخص إعمار سوريا، يمكن تقديم الخدمات الفنية والهندسية، وبإمكان الشركات الإيرانية أن تكون حاضرة في الأسواق السورية من خلال قطاع البتروكيماويات.
هناك الكثير من الشركات الإيرانية العاملة في سوريا، أذكر مثلا في قطاع السيارات، معمل الزجاج، معامل توليد الطاقة، ونحن نطمح أن يكون هذا التعاون في كل المجالات.
وبحسب إحصائيات الجمارك، فإن الحجم التجاري بين طهران ودمشق شهد تحسناً في السنة المالية الماضية، حيث بلغ 170 مليون دولار عبر تصدير أنواع السلع غير النفطية، إضافة إلى الأدوية والأغذية لسوريا. في المقابل تم استيراد الفوسفات وزيت الزيتون والنباتات والأقمشة إلى إيران.
يجب عمل نوعا من التوازن بين عملية الاستيراد والتصدير من كلا البلدين، ليتسنى للتجار عرض سلعهم في السوق بسهولة أكبر.
وكانت الصادرات الإيرانية من السلع غير النفطية سجلت 31 مليار دولار خلال الأشهر 11 الماضية.
الجانبان الإيراني والسوري أكدا على ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين البلدين والاتفاق على تعاون مشترك في عدة قطاعات اقتصادية تتصدرها إعادة الإعمار بسوريا.
قال سفير اليمن لدى طهران إبراهيم محمد الديلمي أن إيران باتت نموذجا للمستضعفين في العالم، واستطاع الشعب وجبهة المقاومة في اليمن إركاع أمريكا وحلفائها المعتدين طيلة 6 أعوام من الحرب. وخلال لقائه رئيس تكتل المقاومة ودعم القدس في البرلمان الإيراني أحمد حسين فلاحي، أضاف الديلمي أن جهود المعتدين المستمرة بهدف إبعاد إيران عن جبهة المقاومة باءت بالفشل. أعلن المتحدث للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مرابط الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة نوع قاصف K2 محققا إصابة دقيقة. وقال العميد سريع أن هذا الاستهداف جاء ردا على التصعيد الجوي للتحالف السعودي وحصاره المتواصل على اليمن. يأتي ذلك بعد يومين من عملية توازل الردع الخامسة التي جرى خلالها استهداف العاصمة السعودية ومحافظات أخرى بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. من جانبه شن طيران العدوان السعودي غارات على مخيمات للنازحين بمديرية صرواح في مأرب ما تسبب بأضرار في ظل صمت دولي معيب. نددت منظمة Human Rights Watch بدور الإمارات التعسفي في اليمن وتقييد وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في البلاد. وقالت المنظمة إنها وثقت أن حكومة هادي والميليشيات المدعومة من السعودية والإمارات قيدت بشدة وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين. هذا وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن خيبة الأمل إزاء نتائج مؤتمر المانحين، وقال إن حجم التعهدات بلغ 1,700,000,000 دولار من أصل نحو 4 مليارات طلبتها المنظمة الدولية، مؤكدا أن الملايين من اليمن بحاجة ماسة للبقاء على قيد الحياة، وأن تقليص المساعدات يعد لهم عقوبة بالإعدام. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
مخيبة لآمال الأمم المتحدة جاءت نتائج مؤتمر المانحين لدعم اليمن، إذ لم تصل تعهدات المانحين المقدمة إلى 2,000,000,000 دولار، بينما كانت التوقعات تتجاوز تحقيق 3,250,000,000 دولار. وفي حين أكدت الأمم المتحدة استحالة من حدوث مجاعة على نطاق واسع في ظل هذه الموارد، ترى صنعاء بأن أكبر مساعدة إنسانية يمكن أن يقدمها المانحون لليمن تتمثل في العمل على وقف العدوان وفك الحصار وإيقاف مبيعات الأسلحة من الدول المانحة التي تستخدمها السعودية ضد الشعب اليمني.
الدول التي اجتمعت هي نفسها التي تعتدي على الشعب اليمني والتي تسببت في الأزمة، وكان يفترض أن توقف هذه الحرب والحصار على الشعب اليمني للقضاء على المشكلة من أساسها.
وتنظم الأمم المتحدة بشكل سنوي مؤتمر يهدف لجمع تبرعات مالية لمساعدة اليمن، تبرعات تأتي وسط جدل كبير حول مصيرها، إذ يتهم مراقبون منظمات الأمم المتحدة باستثمار مأساة اليمنيين لصالحها واستخدام الأموال كنفقات تشغيلية. وكانت تقارير محلية ودولية قد كشفت عن فساد في عمل بعض المنظمات التي لم تقدم سوى اليسير جدا مما تتسلمه من المانحين أو بعض مواد غذائية فاسدة، مع أن ما تجمع الأمم المتحدة سنويا كفيلا بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
يتم استنزاف هذه الأموال أكثر من 70% فيما يسمى بالمصاريف الإدارية، أكثرها سفريات، اجتماعات، احتياجات للذين سوف ينفذون هذه الإجراءات.
وبات تمويل العمليات الإنسانية ينخفض بشكل كبير منذ العام 2019 في وقت يشهد فيه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج ثلثاء السكان للمساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، كما يتوقع أن يعاني أكثر من 16 مليون شخص من الجوع خلال العام الجاري. وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن ما يقرب من نصف أطفال اليمن تحت السن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بمن فيهم 400,000 طفل سيموت إذا لم يتلقوا العلاج بشكل عاجل.
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي في محافظة بابل. وقال المصدر إن رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي استهدف بعبوة نازفة على الطريق السريع قرب منطقة النيل التابعة لمحافظة بابل. إلى ذلك أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على 2 من عناصر داعش الخطرة في محافظة الموصل. هذا وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي أن البرلمان ماض بتشريع قانون خاص بتشكيل محكمة مختصة بجرائم داعش. حصاد المساء يتواصل معكم وفيه بعد لحظات. رفع دعوى قضائية في ألمانيا ضد ولي العهد السعودي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. تقارير بريطانية تكشف عن دفع حاكم دبي رشاوي لمسؤولين بريطانيين للتغطية على فضائحه. ووزير الحرب الإسرائيلي يقول إن تل أبيب تنوي إقامة تعاون أمني مع دول تربطها علاقات بكيانه. بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود تقديم دعوى قضائية في ألمانيا ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لارتكابه جرائم ضد الإنسانية على خلفية عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. ونددت المنظمة بمسؤولية بن سلمان عن جريمة قتل خاشقجي وسجن نحو 33 صحفيا آخرين، وقالت إن الدعوة رفعت إلى النائب العام في محكمة العدل الفيدرالية لاختصاصها بالنظر في جرائم الاضطهاد الممنهج للصحفيين في السعودية، مؤكدة أن الدعوة تستهدف ولي العهد وأربعة مسؤولين سعوديين آخرين رفيعي المستوى. هذا وتقدم نائبان ديمقراطيان في النواب الأمريكي بمشروع قرار يمنع ولي العهد السعودي من دخول الولايات المتحدة. إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة أنها تركز على السلوك المستقبلي للسعودية بعد عقوبات فرضتها على بعض مسؤولي المملكة فيما يتعلق بجريمة اغتيال خاشقجي، لكنها واجهت انتقادات دولية بسبب استثنائها ولي العهد محمد بن سلمان من العقوبات، والذي أكد التقرير الاستخبارات الأمريكية تورطه بالجريمة. التفاصيل في التقرير التالي.
مجرد الوعد الأمريكي بالتركيز على السلوك المستقبلي للسعودية بعد العقوبات التي فرضتها على بعض مسؤولي المملكة فيما يتعلق بجريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي واجه انتقادات دولية لأنها استثنت من العقوبات ولي العهد محمد بن سلمان الذي كشف تقرير سري أمريكي عن تورطه في هذه الجريمة. هذا الموقف أثار تساؤلات بشأن المحاسبة ووضع وعد الإدارة الأمريكية الجديدة على المحاك، لا سيما وأن الرئيس جو بايدن وعد بجعل مسألة حقوق الإنسان على سلم أولويات سياسة بلاده الخارجية.
نحن نركز بشدة على سلوك المستقبلي للسعودية، كما نحاول الوصول إلى القضايا الكامنة وراء القتل الوحشي لجمال خاشقجي. ولهذا السبب بالتحديد عاقبت وزارة الخزانة أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات الخارجية لدوره المباشر في عملية إسطنبول، ولهذا السبب أيضا حددنا قوة التدخل السريع المجموعة الأساسية في الجريمة. أما بالنسبة لأي عملية بيع أو نقل للأسلحة، رئيس بايدن يعمل على ضبطها وتقييم مبيعات الأسلحة المقترحة على أساس كل حالة على حدة.
واشنطن دعت رياض إلى حل وحدة التدخل السريع المدانة بقتل خاشقجي، وهي وحدة النخبة في المملكة، إضافة إلى تبني إصلاحات لضمان وقف العمليات المناوئة للمعارضة وإطلاق سراح النشطاء في المملكة. هذه الدعوات لم تعفي واشنطن أمام المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لتجاهلها الرأس المدبر للجريمة وهو ولي العهد محمد بن سلمان. وعلى إثر ذلك اعتبرت المحققة الدولية في الأمم المتحدة أنيس كالامار في تعليقها على تقرير المخابرات الأمريكية أن إقرار الولايات المتحدة بمسؤولية ولي العهد السعودية وعدم اتخاذ أي إجراءات بحقه بأنه خطير للغاية، مؤكدة أن ما كشفت عنه واشنطن قليل جدا ووصفته بالمخيب للآمال.
كشفت تقارير بريطانية جديدة أن نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد قدم رشاوي لمسؤولين كبار بلندن لدعمه في مواجهة تصاعد فضائحه، وتتعلق الفضائح بقضيتي محاولة ابنتيه لطيفة وشمسة الهروب وإعادتهما القسرية، فضلا عن قضية هروب زوجته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين من البلاد. في سياق آخر، واجه تعيين محمد مبارك الشامسي وزيرا في حكومة الإمارات انتقادات واسعة من قبل النشطاء، وذلك بسبب سجله الأسود في تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين. وكان رئيس مجلس الوزراء في الإمارات محمد بن راشد أعلن قبل يومين تعيين الشامسي وزيرا للدولة في الحكومة. أعلن عدد من المعتقلين في سجن الحوض الجاف في البحرين بدأ إضرابا مفتوح عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة في ظل الأوضاع الصحية المتردية بسبب تفشي فيروس كورونا. وأشارت مصادر إلى أن المعتقلين يتعرضون لمختلف الانتهاكات على يد حراس السجن البحرينيين بالإضافة إلى سوء المعاملة والإهانة. وأفادت معلومات عن إصابة أكثر من 12 سجينا جنائيا من جنسيات أجنبية بكورونا ومخالطتهم أكثر من 100 آخرين، فيما اكتفت وزارة الداخلية بالإعلان عن إصابة سجين جنائي واحد فقط بكورونا. أعلن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانس أن كيانه ينوي إقامة ما أسماه ترتيبا أمنيا خاصا مع بعض الدول العربية التي لها علاقات مع تل أبيب. وأضاف غانس أن تل أبيب تدرس إبرام اتفاق دفاعي مع دول عربية، لكنه قال أنه يجري السعي لتطوير علاقات أمنية. وتابع: سنقيم علاقات دفاعية مع كل دولة لدينا علاقات معها، لأننا نسعى لإقامة ترتيب أمني خاص، ويمكننا مواصلة وتطوير علاقاتنا في إطار هذا الترتيب. وقع السودان ومصر اتفاقية للتعاون العسكري إثر زيارة رئيس أركان الجيش المصري فريد محمد أو الفريق محمد فريد العاصمة السودانية الخرطوم. وأبدى الفريق محمد فريد استعداد مصر لتلبية كل طلبات السودان في المجالات العسكرية. إلى ذلك أكدت القاهرة والخرطوم أهمية التواصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، وطالبت أديس أبابا بإبداء حسن النية والانخراط في مفاوضات فعالة. ومن جانب آخر تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والميليشيات الأثيوبية المدعومة من الجيش الفيدرالي في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها. وحول تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني والميليشيات المدعومة من الجيش الأثيوبي، تابعوا هذا التقرير.
في إطار تواصل الأزمة الحدودية بين السودان وأثيوبيا، تجدت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في منطقة الفشقة الحدودية، واستخدم الطرفين المدفعية الثقيلة في مواجهة باتت معهودة منذ أيام. ويقول الجانب السوداني أن الطرف الأثيوبي قام بالتوغل في أراضيه محاولا استعادة بعض الأراضي الزراعية التي سيطرت عليها القوات السودانية سابقا، وقالت إنها جزء من أراضيها.
ولا دايرين حرب مع زول، نحن بنفتش لي حقنا فقط، دايرين حقنا فقط. الله أكبر. لو مشوا منه أخلوا المنطقة، ما دايرين معه الحرب، لكن لو قعدوا فيه ما بنخليهم وبنحافظ عليها. يعني مش يخلوه نمشي نطردون وتاني يطردون، ما بيطردون تاني، نموت كلنا.
القوات السودانية قالت إنها استطاعت خلال المعارك الجديدة التقدم والعبور إلى شرق نهر العطبراوي، مؤكدة أن قواتها أصبحت متمركزة في منطقة متقدمة على الحدود الدولية في مواجهة تمركز الجيش الأثيوبي. وذكرت مصادر في أثيوبيا أن الجيش الأثيوبي هو الآخر يحشد قواته على الحدود، وإنه أعاد تمركزها في بعض المواقع.
في الفترة الأخيرة بدأ غصب من جانب القوات الأثيوبية من منطقة عبد الرافع اتجاه منطقة أبو تيور، ومضطرة القوات السودانية للرد عليه. هذه المشاكل التي اعتاد الأثيوبيين على تكرارها في فترات متقطعة اتجاه المزارعين واتجاه مناطق الزراعة التي يقوم بها يزرع بها المزارعين السودانيين. وهذه المشاكل تعيق عملية الحصاد بالنسبة لنا وفرار أغلب العمال من تلك المناطق.
التحركات العسكرية الأخيرة للطرفين الجيش السوداني والأثيوبي تشير حسب المراقبين إلى احتمالية توسع دائرة التصعيد والاشتباكات بين الطرفين في الأيام القادمة.
بعد معارك ضارية عاد الهدوء مرة أخرى هنا إلى منطقة الفشقة، ولكنه هدوء مشوب بالحذر، خاصة مع اقتراب فصل هطول الأمطار وما يتبعه من عمليات للجيشين السوداني والأثيوبي.
أظهر تقرير عسكري أمريكي أن قيادة القوات المسلحة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ طلبت تمويلا إضافيا قدره 27 مليار دولار في إطار ما أسمته برنامج احتواء الصين. وذكرت صحيفة ديفنس نيوز نقلا عن تقرير أرسل للكونغرس الأمريكي أن العسكريين يطالبون بنشر صواريخ جديدة وأنظمة دفاع جوي ورادارات وقواعد ومراكز تبادل استخباراتي وإنشاء مواقع اختبار ومستودعات أغذية جديدة في المنطقة. وجددت قيادة القوات المسلحة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ دعوتها لبناء منشأة دفاع جوي متطور بقيمة 1.6 مليار دولار في جزيرة غوام. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تجدد ربطها التفاوض بشأن الاتفاق النووي، وتعتبر مزاعم واشنطن حول الدبلوماسية مجرد نفاق. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مرابط الطائرات الحربية في مطار أبها محققا إصابة دقيقة. فهيومن رايتس ووتش تندد بدور الإمارات التعسفي في اليمن ومنعها وصول المساعدات للمدنيين. بالمتابعة أعزائي الكرام والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم بين رحاب بلاغة أهل بيت الرسالة ومعدن النبوة عبر برنامجكم ينابيع البيان،
حيث سنواصل جولتنا في هذا الأسبوع بين جنبات بلاغة الإمام الكاظم عليه السلام من خلال سبر أغوار ما روي عنه من وصايا وأقوال وأحاديث. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأفاضل، إن أهمية الصور التي سبق وأن جاءت في وصية الإمام الكاظم سلام الله عليه لهشام بن الحكم تأتي من حيث كونها قد صيغت في سياق الحديث عن العقل وتوظيفه من الناحية العبادية، وحينئذ فإن فاعلية الإدراك أو العقل من حيث شموله وعمقه وامتداداته التي يطالب الناس بالتغلغل فيها وارتياد آفاقها المختلفة تتطلب عنصرا صوريا يتناسب مع سعة العقل وشموله وعمقه وامتداده. فحينما يشبه مثلا متاع الحياة الدنيا بأنه مثل ماء البحر المعروف بملوحته، فهو إنما يتغلغل إلى باطن الحقائق التي تتطلب جهدا عقليا أو ذكاء بإمكانه أن يمارس عمليات التجريد واقتناص العلاقات بين الأشياء، حتى يدرك أن الدنيا لا تحقق إشباعا مهما كان حجم الحاجة التي يستهدف إشباعها. ولذلك تطلب مثل هذا المفهوم تشبيها دقيقا هو تشبيه الحاجات الدنيوية بماء البحر المالح، حيث يزداد الإنسان عطشا كلما شرب منه، باعتبار أن الماء المالح يتسبب في توليد العطش بدلا من إطفاء غليله.
وهكذا سائر الصور التي تميزت بكونها صورا كلية تتركب من صور جزئية وليست صورا جزئية بحد ذاتها، لأن الصور الجزئية كالتشبيه المفرد الذي يتألف من ظاهرتين لا تحقق الهدف الفكري إلا جزئيا، بعكس الصور الكلية كالنموذج المتقدم عن ماء البحر، أو كالصورة التي تقول بأن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، وأن الحكمة تعمر في قلب الإنسان المتواضع، وأن من يشمخ برأسه إلى السقف شج، وإن من خفض رأسه استظل تحته. فهذه الصورة الكلية المركبة من الزرع وعلاقته بالسهل والصفا، ومن شموخ الرأس وخفضه وعلاقتهما بالاستظلال أو الجرح، ثم علاقة أولئك جميعا بالحكمة وبالتواضع، تفسر لنا المسوغة الفنية لصياغتها بهذا النحو من التركيب الصوري، ومن ثم تفسر لنا سبب اللجوء إلى العنصر الفني لتقديم هذه الحقائق المرتبطة بفعالية العقل.
نعم مستمعين الأفاضل، ولذلك فما إن انتهى عليه السلام من تقرير هذه الحقائق حتى اتجه إلى التعبير العلمي البحت في رسمه لسمات الشخصية الإسلامية من نحو الإيمان ويقابله الكفر، الرجاء ويقابله القنوط، الحفظ ويقابله النسيان، الفهم ويقابله الغباوة، الطاعة ويقابلها المعصية، السهولة ويقابلها الصعوبة، إلى آخر السمات التي ذكرها عليه السلام. ولكن من الملاحظ أن الإمام عليه السلام صنف هذه السمات وفق عنوان فني هو جنود العقل والجهل، أي جعل للعقل وهو ما يتضمن السمات الإيجابية أو الصحية جنودا، وجعل للجهل وهو ما يتضمن السمات الإيجابية أو الصحية جنودا، وجعل للجهل وهو ما يتضمن السمات السلبية أو الشاذة جنودا تقابلها. فالعنوان نفسه هو استعارة فنية كما هو واضح، كما أنه عليه السلام أوضح أن السمات الإيجابية تلتقي عند مصطلح هو الخير مقابل السمات السلبية التي اصطلح عليها بالشر، وأن الأول منهما أي الخير يعد وزيرا للعقل، والآخر وهو الشر يعد وزيرا للجهل. وهذا أيضا تعبير استعاري كما هو واضح، والسر في صياغة مثل هذه العناوين العلمية بلغة الفن أي الاستعارة تتمثل في كون هذه السمات ذات علاقة بطبيعة فاعلية العقل التي قلنا بأنها تتطلب التغلغل إلى باطن الحقائق، وهو أمر يستتبع صياغة صورية من تشبيه أو استعارة ونحوهما لتوضيح الحقائق المشار إليها.
مستمعينا الكرام، لازلتم تستمعون إلى برنامج ينابيع البيان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل إلى ضيف البرنامج سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، وهو يتحدث عن الصور الفنية والاستعارات التي وظفها الإمام الكاظم عليه السلام فيما روي عنه من أقوال وأحاديث، نستمع معا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقينا بأن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين استخدموا مجموعة من الكلمات التي فيها كناية والتي فيها استعارات وفيها مجازات تؤدي إلى معاني مختصرة لمجموعة من الأمور الغضة التي أرادوا أن يوصلها بأبسط صورة. من ذلك مثلا فيما إذا أردنا أن نتحدث عن الإمام موسى بن جعفر، وبحسب ما جاء في سؤالكم أنه لنفترض على سبيل المثال واحدة من مقولاته فقط حينما يقول لهارون الرشيد، يقول له أنتم أئمة الأبدان ونحن أئمة القلوب في الحادثة الشهيرة التي حصلت بينهما. فكلمة أئمة الأبدان إنما تعني أنكم تحكمون الناس بأبدانهم، تستطيعون أن توجهونهم بخواراتكم يمينا وشمالا، لكنكم لا تستطيعون أن تؤثروا على حياتهم وعلى عقائدهم وعلى توجهاتهم الفكرية والروحية والالتصاق بالله سبحانه وتعالى وتوجههم نحو أهل البيت. إذن هذا واحد من الأمور، هذه واحدة من الكلمات فقط التي تؤدي إلى المعنى المطلوب والمعاني الرمزية التي تحدثوا عنها الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا وذكرنا حادثة شهيرة من الحوادث التي حصلت يعني وذكرت وتذكر أيضا في كثير من الكتب، وهي حادثة بشر الحافي أيضا مع موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، حينما يقول لو كان عبدا لله لاستحى من الله. كيف أثرت هذه الكلمة وكيف كانت لها رمزية كبيرة، اختصرت الكثير من المعاني الربانية والمعاني التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعصومين، فأعادت بهذا الرجل إلى طريقه السوي بعد أن كان طريقه معوجة.
أيها الأفاضل مستمعين الكرام، كما سألنا خبير البرنامج سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق حول ما يسمى في علم البديع بصنعة المقابلة، وهي الإتيان بالكلمة ثم ذكر ما يعاكسها ويقابلها في المعنى، وهو أسلوب فني وبياني نلحظه كثيرا في تراث الأئمة عليهم السلام بشكل عام، وفيما روي عن الإمام الكاظم سلام الله عليه بشكل خاص. فتفضل خبير البرنامج قائلا:
نعم، للبيان والبديع والأمور التي والجناس والطباق والأمور الكثيرة التي تحدثوا عنها أئمة أهل البيت ونحن في معرض حديثنا عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام استخدمت هذه المعاني ووجدت في الكثير من كلماتهم والكثير من أفعالهم والكثير من الأشياء التي قرروها في حياتهم العملية. نرى أنه كلمة لعلها قصيرة لعلها يسيرة ولعلها يعني مقتضبة جدا، إلا أنها تؤدي إلى معاني كثيرة وكبيرة جدا مفيدة للمجتمع ومفيدة لمن يتلقى، حتى وإن كان هذا المتلقي على بعد أكثر من 1000 عام على يوم ولادتي وعلى يوم تواجدي موسى بن جعفر حينما قال هذه الكلمة. نلاحظ مثلا حينما يتحدث موسى بن جعفر مع هشام بن الحكم حينما يريد أن يعني يوصيه بوصايا: يا هشام، من يعني قدم 3 على 3 فقد أعان هواه على هدم عقله، ويتحدث بأمور يعني فيها أشياء 3، إنما مبدأ ومآل وعقيدة وفكر وتوجه الإنسان إنما يبتنى عليها. فبالنسبة لسؤالكم الذي تفضلتم به وهو معاني البديع التي يمكن أن يستخدمها وقد استخدمها المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واستخدمها أيضا الإمام موسى بن جعفر، وردت في الكثير من الأمور وفي الكثير من الأشياء التي يعني حصلت والحوادث التي حصلت، ومن ضمنها هذه الأشياء التي ذكرناها في معرض حديثنا عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. طبعا يقينا أننا في العجالة ولا يمكن أن نتطرق للكثير من الأمور التي يعني تغطي هذا الجانب وهذه الجوانب. يعني كذلك مما يمكن أن يضاف لما تقدم من كلام أن نرى أن كلمة قلنا يسيرة وكلمة بسيطة وكلمة مقتضبة جدا تعطي معاني كثيرة ونستفيد منها في حياتنا الحاضرة. أضرب مثالا على ذلك، ومثال يعني من واقعنا الاجتماعي، حينما يفهرس ويبين ويعرف الإمام موسى بن جعفر عليه السلام علاقة الجار بالجار أو علاقة كف الأذى عن الجار، كيف نفهمها وكيف يفهمها المعصوم ويوصلها إلينا، حيث يقول ليس يعني ليس يعني عدم الأذى للجار هو حسن الجوار، وإنما الصبر على أذى الجار هو من حسن الجوار، فبالتالي يعطينا فهما آخر لمعنى حسن الجوار، الفهم لعله يعني الذي يفهمه عامة الناس، الذي يفهمه الكثير من الناس، هو أنه ماذا؟ هو أنه نحن لا نؤذي جارنا، في حين لا، الإمام موسى بن جعفر يقول لنا بهذه الكلمة إنما أن نصبر على هذا الجار، هو هذا هو حسن الجوار، وهو هذا الذي يعطي هذه المعنى. فإذا المعاني حتى نلاحظ أنه ما يمكن أن نريد أن نقوله في هذه العجالة هو أن المعصومين تربية عملية لحياتنا العملية، وليس فقط أنهم تحدثوا عن الفقهاء وتحدثوا عن العقائد وتحدثوا عن الأصول، وإنما حتى نزلوا إلى أبسط مستويات وأمور حياتنا العملية.
نتقدم بالشكر الجزيل لخبير البرنامج سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، ونعود بكم إخوتنا أخواتنا المستمعين لنستكمل استعراضنا لمظاهر أخرى من القدرات البلاغية والفنية في أقوال الإمام الكاظم عليه السلام، فتابعونا.
أيها الإخوة والأخوات، بما أن العقل الذي يصدر منه السلوك الذكي المفضي إلى تحقيق توازن الإنسان وإشباع حاجاته المختلفة يفتقر إلى مفردات عملية من السلوك، فإن استعارة الجنود تظل مناسبة لهذه المفردات، لأن الجنود يستعان بهم لتحقيق النصر. وهكذا عندما يستعين الإنسان بجنود الخير فإن حاجاته تتحقق بالنحو المطلوب، والعكس صحيح أيضا، حيث إن استعانة الشخصية بجنود من الشر لابد أن تفضي بها إلى الهزيمة. وهكذا بالنسبة للاستعارة الأخرى، وهي أن الخير وزير للعقل والشر وزير للجهل، باعتبار أن مهمة الوزير هي تهيئة الإمكانيات التي يتحرك الجنود من خلالها، حيث إن الممارسة العقلية مستمعينا الكرام تستند إلى فعل الخير، وهذا الفعل بمثابة وزير يتولى تحقيق أوامر العقل وتطبيقها وتجسيدها.
على هذا مستمعين الكرام، يمكننا ملاحظة السر الفني الكامن وراء صياغة هذه الحقائق العلمية المتصلة بسمات الشخصية الإسلامية وفق التعبير الفني، سواء أكان ذلك في صعيد التعريف بمجالات التحرك العقلي عند الإنسان كما لاحظنا في القسم الأول من هذا النص الذي خاطب فيه هشاما، أو كان على صعيد التصنيف العلمي لسمات الشخصية بالنحو الذي تقدم الحديث عنه.
أيها الأفاضل، بهذا ينتهي القسم الثاني من جولتنا بين رحاب بلاغة الإمام الكاظم سلام الله عليه، وبقي أمامنا القسم الثالث والأخير بإذن الله الذي سنوكله إلى حلقة البرنامج المقبلة
بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين استودعكم رب القلم والبيان، وكونوا في انتظارنا.
في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر طهيرا
بآل محمد عرف الصواب
بآل محمد عرف الصواب
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا
بسم الله الرحمن الرحيم أحبة الإيمان سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركاته مرحبا بكم جميعا وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامج بآل محمد عرف الصواب
فنقبهم بها تحيا القلوب فنقبهم بها تحيا القلوب وسيرتهم بها تحيا الشعوب وموكب عزهم نور وطيب وشيعتهم بهم
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
تحيا القلوب مناقبهم بها تحيا القلوب وسيرتهم بها تحيا
أيها الإخوة الأفاضل هناك آيات كثيرة تتحدث عن مقام أهل البيت عليهم السلام وكرامتهم وشخصياتهم وتخص بعضها الإمام علي عليه السلام يجدها المسلم في كتب التفسير والمناقب والحديث والسير وفي أبواب أسباب النزول ومن هذه الآيات قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده على صدره فقال أنا منذر ولكل قوم هاد وأومأ بيده إلى الإمام علي عليه السلام فقال أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون بعدي قال تعالى في محكم كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون روي أن المؤمن علي والفاسق الوليد بن عقبة وجاء قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه روي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على بينة من أمره وأن الشاهد هو الإمام علي عليه السلام وقال الباري عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين روي أن صالح المؤمنين هو علي بن أبي طالب عليه السلام أما عن قول الله تعالى وتعيها أذن واعية فروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ الآية الشريفة تلك ثم التفت إلى علي عليه السلام فقال سألت الله أن يجعلها أذنك وقال علي عليه السلام فما سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنسيته ونقل الواحدي في أسباب النزول عن سلسلة من الرواة عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك وتعي، وحق على الله تعالى أن تعي. فنزلت وتعيها أذن واعية. قال الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: يا علي، قل اللهم اجعل لي عندك عهدا، واجعل لي في صدور المؤمنين مودة. فأنزل الله هذه الآية في علي عليه السلام عن قول الباري جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ جاء أن هؤلاء هم العباس وطلحة، وأن الذي آمن هو علي عليه السلام.
قد قتلوا جميعا وسنوا بالفدا دربا رفيعا
هناك أحبة القرآن جملة من الآيات الأخرى لا يتسع الوقت هنا لذكرها. بعد هذا الفاصل نقدم لحضراتكم وفي الفقرة التالية عددا من أقوال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حول القناعة. يقول الإمام علي: القناعة تؤدي إلى العز. وقوله أيضا: المؤمن دأبه زهادته، وهمه ديانته، وعزه قناعته، وجده لآخرته، قد كثرت حسناته، وعلت درجاته، وشارف خلاصه ونجاته. وعن الدنيا والآخرة يقول الإمام علي عليه السلام: إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، وهما بمنزلة المشرق والمغرب، وماش بينهما كلما قرب من واحد بعد من الآخر. ويقول أيضا في الدنيا والآخرة: عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التارك لكم وإن لم تحبوا تركها. ويقول أيضا: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. وفي الطاعة قال الإمام علي عليه السلام: إن الله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا عن معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. أما عن المعرفة والجهل قال الإمام علي عليه السلام: أفضل المعرفة معرفة الإنسان نفسه. وقال أيضا: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وقال: من جهل قدره جهل كل قدر. وقال أيضا: لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرف الصواب. شكرا لحسن المتابعة، ودمتم سالمين.
إلهي فضلك يسمو في ذاتي
لأعيش بظلك في رغاد الإيمان وترك زلاتي لأعيش